بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أم الولد. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من وطي أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه، أو قال من بعده. الحديث رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعتقها ولدها. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بالعتق، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي حول الكلام على مسائل التدبير، وعرفنا أن المدبر يعني العبد الذي يوصي سيده بأن يعتق بعد موته، هذا العبد يسمى بالمدبر، وأنه إذا مات السيد يعتق العبد من الثلث، يعني من ثلث المال، بحيث يحسب من ثلث الصدقات التي يعطاها العبد أو يعطاها الإنسان زيادة في ثوابه بعد موته، كما جاء في الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة، يعني في ثوابكم. هذا الثلث يكون منه العبد المدبر. ولذلك لو توفي الشخص وعنده عبد مدبر ولم يترك مالا، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك إن كان هذا المال، يعني هذا العبد، هو كل المال الذي تركه السيد، هنا يسأل الورثة، فإن وافقوا على التدبير وأمضوا وصية سيده وصية وارثهم فالحمد لله. لكن لو قالوا: إننا نريد شيئا من المال ووارثنا قد أعتق المال عبدا وهو ماله كله، وهذا يزيد على الثلث، ففي هذه الحال يعتق من العبد الثلث ويستسعى في الباقي، يعني يطلب منه أن يسعى ليحرر نفسه بأن يجمع المال إما من عمله، وإما من أن يطلب الناس، وإما أن يعطى من الزكاة، بحيث يسدد ثلثي القيمة للورثة، يكون ميراثا لهم ويكون مالا لهم، لأن الوصية لا تزيد على الثلث، والتدبير يعتبر ضربا من ضروب الوصية. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك مع رجل أعتق عبدا له من دبر، وكان كل ماله، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم من العبد الثلثة واستسعاه في الثلثين. وهكذا ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفعت إليه مسألة رجل كان يملك 6 أعبد فأعتقهم عن دبر وليس له مال غيرهم، فأجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم قرعة بعد أن قسمهم 3 وأعتق 2 وأرق 4 على أنهم يستسعون أو يكونوا مملوكين لورثة هذا الميت الذي تجاوز في وصيته عن الثلث. فالتدبير إذن إنما هو وصية تطبق فيها أحكام الوصية. كنا قد انتهينا من حديث أبي سعيد المقبري الذي يقول فيه إنه اشترته امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز 700 درهم، ثم قدمت هكذا يقول، يعني قدمت إلى بلدها يعني إلى المدينة، فكاتبتني على 40,000 درهم. ومعنى كاتبته أي قالت له إن تريد الحرية فادفع إلي 40,000 درهم وخذ حريتك. وهذه هي المكاتبة، وذلك بأن يبرم عقد بين السيد والعبد، يدفع العبد بموجبه للسيد مبلغا من المال نجوما يعني أقساط على أن يعتقه. وقد عرفنا فيما مضى أن المكاتبة يعني من العقود الجائزة، وأن الإسلام حث عليها، وقال جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هكذا أوصى الله تعالى بالعبيد أن يحرروا. واختلف أهل العلم هل الكتابة واجبة أو أنها مندوب إليها، والجمهور على أنها مندوب إليها وليست بواجبة، لقوله جل وعلا: إن علمتم فيهم خيرا، فجعل ذلك برغبة من السيد وبحرص من السيد على العبد، لأنه ربما لو كاتبه والعبد ليس ممن يجيد عملا ولا صناعة ولا غير ذلك قد يفقد ويضيع بعد أن كان مكفولا من قبل السيد، خاصة في الإماء، كما هو معلوم أن الأمة ربما بعد المكاتبة تضيع فلا تجد من يتولاها وينفق عليها. لهذا جعل نظر السيد شرطا في إجراء الكتابة، وهذا الشرط يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. قال: ثم قدمت فكاتبتني على 40,000 درهم. قال: فأذهبت إليها عامة المال، يعني فكان الرجل على مال إما أن يكون عنده من قبله أو أنه جمعه كي يتحرر. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعيد، أمرنا أن نساعد العبيد على التحرر، حيث جعل لهم نصيبا من الزكاة، ولهذا جمع لها المال وجاء به إليها. يقول: الطفل مرفوع عنه التكليف، بماذا ندعو له عند الصلاة عليه ميتا؟ الجواب: أن يدعى له كما يدعى للميت: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. كون التكليف هذا لا يدرينا ما هو فاعل، لأن الموتى من المسلمين أمرهم موكول إلى الله، وقد توفي صبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة: إنه طير من طيور الجنة، وإنه مات قبل التكليف وأنه لن يحاسب، فقال لها الله تعالى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك، يعني ما يدريك أنه بهذه الصورة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بالطفل يصلي عليه ويدعو له بالدعاء العام: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله وأوسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ثم يدعو له ولأبويه ويقول: اللهم اجعله شافعا لأبويه وفرطا. لأنه ورد أنه ما من رجل يموت له 3 من الولد إلا كن له حجابا من النار، ولذلك يكون له فرطا. والفرط معناه الشخص الذي يتقدم غيره، ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرطنا على الحوض، يعني أنه يسبقنا إلى الحوض، وأنه يستقبلنا في الحوض يوم المحشر عندما ينتهي الناس من المحشر ويتجهون إلى الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم كي يردون الحوض، لكن في ذلك الوقت يذاد عن قوم من أمته يذادون على الحوض كما تذاد الإبل الغرائب، يعني يمنعون من الشرب، تمنعهم الملائكة، ملائكة العذاب، لأنهم وإن كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم أحدثوا وابتدعوا بعده. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقولون: ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول لهم: سحقا سحقا. فالشاهد أنه يدعى له كما يدعى للكبير، لكن يزاد في حقه أن يقال: اللهم اجعله شافعا لأبويه وفرطا. هكذا ورد في الصلاة على الطفل، لأنه كما جاء أبناء المسلمين نرجو أن يلحقهم الله تعالى بآبائهم وبأمهاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وورد أن الأطفال يمتحنون يوم القيامة، لكن بعضهم قيد ذلك بأطفال الكفار، ومعنى أنهم يمتحنون أي يؤتى يوم القيامة بطرف يرفع لهم طرف من النار ويقال لهم: ادخلوها، فمن أطاع وتوجه يعتبر من أهل الطاعة وصرف عن النار، ومن امتنع ألقي فيها وعذب فيها لأن إصراره مشعر بعدم طاعته لله جل وعلا. لكن القول الأرجح فيهم: نحن لا ندري ما الله عامل بهم، وأمرهم موكول إلى الله، ولذلك يستحقون منا أن ندعو لهم كما ندعو لغيرهم من الموتى. قال فأذهبت إليها عامة المال، أي فدفعت لها كل المال وهو 40,000 درهم، ثم حملت ما بقي إليها، فقلت هذا مالك، يعني اقبضيه، هذا قيمة المكاتبة خذيها. فقالت: لا والله، حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة. يعني قالت له: أنا لما كاتبتك على أقساط، ولذلك لا أقبل منك أن تدفع إلي المال دفعة واحدة، وإنما تدفعه وفق ما تم الاتفاق عليه. قال: فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان إذ ذاك عمر أمير المؤمنين. فهذه القصة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه. قال فذكرت ذلك له، يعني أني دفعت المال إلى السيدة رجاء أن تعتقني، إلا أنها تريد أن تأخذه نجوما حسب ما اشترطت. فقال عمر رضي الله عنه ارفعه إلى بيت المال، يعني ضعه في بيت المال، لأن هذه المرأة رفضت أخذ المال وهو حق لها بدعوى أنها تريد أن تأخذه نجوما، والرجل قد وفر هذه الأموال، وفر المال الذي اشترط عليه، وهو لا يريد أن يتأخر عتقه، يريد أن يخلص من الرق إلى العتق. فقال دعه في بيت، أو ارفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها، أي أرسل إلى المرأة، قال هذا مالك في بيت المال. ولقد عتق العبد، يعني أبو سعيد المقبري، أصبح حرا لأنه قد وفى بالكتابة ودفع المال الذي عليه، وكان الأولى أنها هي التي تباشر عتقه، لكنها لما رفضت ورفع الأمر إلى الإمام وإلى الحاكم وإلى القاضي، قضى الحاكم وقضى الإمام بعتقه حيث توفر الشرط. قال فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة، يعني المال موجود في بيت المال، إن شئت أخذتيه كاملا وإن شئت أخذتيه كما تريدين. قالت فأرسلت فأخذته. قال يعني الراوي فأرسلت فأخذت مالها، لأنها يعني رأت أن الحاكم قد قضى بعتقه وأقرت ذلك العتق، وربما ظنت رضي الله عنها ورحمها أن في أخذه أقساطا، يعني نوع من الرفق بالعبد ونوع من الرأفة بالعبد، لكنها نسيت أن هذا يطيل مدة عتق العبد، ولربما لم تستوفي المال ويبقى العبد يعني قنا، لذلك حكم عمر رضي الله عنه بعتقه. وهذه المسألة استنبط منها بعض أهل العلم أن المكاتب بمجرد ما يدفع المال يكون حرا ولا يحتاج إلى تحرير من السيد، لأنه قد وفى شرطه في الحرية، وهذا كله من تطلع الإسلام إلى حرية الرقيق، بحيث إن الرق كما قلنا في الإسلام هو أمر طارئ، وهو أمر ليس الأصل في الأحكام، وإنما هو أمر طارئ يجري على بعض الناس لظروف معينة، ثم إن الإسلام يحث على أن يتخلص الناس من ذلك الرق. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من الكلام على هذه الأحاديث، أخذ الإمام الشوكاني يورد هذه المسألة، يعني شرح هذه الأحاديث. وكنا قد بدأنا في شرح هذا الحديث، وعرفنا أن حديث أبي سعيد المقبري هو من رواية ابنه سعيد بن أبي سعيد، وأخرجه أيضا البيهقي، وأورده الحافظ في كتابه التلخيص الحبير، وكان يقول من سبي عين التمر، وهي مدينة في الشام، وقع عندها غزوة من الغزوات وحرب بين المسلمين والكفار، ونصر الله المسلمين على الكافرين، وأخذ السبي، وكان منهم أبو سعيد هذا. قال اشتراه أنس في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال وروى، يعني أبو سعيد المقبري، عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وكان من أشهر تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كثيرا ما يروي عن أبي هريرة، تارة يروى عن ابنه عن أبيه عن أبي هريرة، وتارة عن أبي سعيد عن أبي هريرة. قال: وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وموسى ابن أنس يعني ابن مالك الراوي عنه يعني عن أبي سعيد لم يدرك وقت سؤال سيرين الكتابة من أنس، لأنها وقعت في زمن أبي بكر وموسى لم يكن قد ولد إذ ذاك. قال: وقد رواه عبد الرزاق، يعني أخرج هذا الحديث عبد الرزاق في كتابه المصنف، لأن عبد الرزاق يعنى بذكر الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، وحديث أبي سعيد عن أنس إنما هو حديث موقوف وليس حديثا مرفوعا. قال: ورواه الطبراني أيضا، يعني في معجمه الكبير، من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. فالحديث مسنده أنس، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تعتبر من أثبت الروايات، ولذلك هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الصحيحة، حيث صحت أسانيده، بل إنها من أعلى درجات الأحاديث صحة. قال: أرادني سيرين على الكتابة. يقول أنس: إن سيرين وهو مولاه الذي اشتراه طلب من أنس أن يكاتبه. أرادني سيرين على الكتابة فأبيت، على المكاتبة فأبيت، يعني فامتنعت. قال: فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه إذ ذاك كان أميرا، فذكر نحوه، يعني نحو رواية أبي سعيد أو نحو رواية موسى بن أنس الرواية الأولى. قال: فذكر نحوه، أي أنه شكاه إلى عمر، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن ضرب أنسا بالدرة على سبيل التنبيه وعلى سبيل التعزير، وكأنه حثه على التزامه بالكتابة، لأن الله تعالى قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم. ومعنى يبتغون يعني يريدون ويتطلعون ويرغبون ويسألون، وقد تحقق ذلك من سيرين، فكان ينبغي للإمام، ينبغي لأنس بن مالك رضي الله عنه سيده، أن يوافقه على ذلك. فلما امتنع عن تحقيق هذا الحق لسيرين ضربه عمر رضي الله تعالى عنه بالدرة على سبيل التنبيه. قال: وقد استدل بالآية المذكورة، وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة، حيث قال الله تعالى: فكاتبوهم، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وقد نقله ابن حزم يعني في كتابه المحلى عن مسروق والضحاك، أي أنهما أوجبا الكتابة، إذا طلبها العبد يجب على السيد أن يجيبه. وزاد القرطبي معهما عكرمة، يعني وزاد القرطبي معهما عكرمة، يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء ثلاثة من التابعين ذهبوا إلى وجوب الكتاب. قال: وهو قول الشافعي رحمه الله. قال: وهو قول للشافعي، يعني كأن الإمام الشافعي له أكثر من رأي، وهذا واحد منها. وبه قالت الظاهرية، يعني أتباع داود بن علي، ذهبوا إلى الوجوب، واختاره ابن جرير الطبري لأنه كان أحد الفقهاء الذين لهم رأي ومذهب فاختار الوجوب وجوب الكتابة إذا طلبها العبد من السيد. قال: وحكاه في البحر عن عطاء وعمر بن دينار، يعني من التابعين. وقال إسحاق بن راهوية: إنها واجبة إذا طلبها العبد. قال: وذهبت العترة والشافعية، يعني في القول الثاني، والحنفية وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب، وأنها مندوب إليها وسنة، لأن الله علق ذلك بقوله: إذا إن علمتم فيهم خيرا. وأجابوا عن الآية بأجوبة، يعني أن الوجوب الوارد في الآية وهي قوله: فكاتبوهم، قالوا إنه مصروف عن ظاهره إلى الندب، بأجوبة إيش عندكم؟ بأجوبة منها. ها، نحن عندنا في النسخة يعني خطأ مطبعي، بأجوبة منبتة هكذا. منها ما قاله أبو سعيد الاصطخري: إن القرينة الصارفة للأمر المذكور آخر الآية، أعني قوله: إن علمتم فيهم خيرا، صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى، يعني إلى السيد، ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه، يعني إذا رأى عدم الكتابة لم يجبر عليه، فدل على أنه غير واجب. وقال غيره، يعني غير أبي سعيد الاصطخري: الكتابة عقد غرر، فكان الأصل أن لا تجوز. ومعنى عقد غرر لأنها في الأصل عقد يجوز للسيد أن يرجع فيه، فإن العبد لو دفع كل الأقساط ما عدا قسطا واحدا فإن ورجع عنه السيد يعود قنا، ذلك لأن هذا المال الذي يدفعه العبد للسيد الأصل أنه مال للسيد، وكأن السيد يتفضل على العبد بمسألة العتق، لأن ما يملكه السيد هو مال العبد. ولهذا قال: ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه، فدل على أنه غير واجب. وقال غيره: الكتابة عقد غرر، فكان الأصل أن لا تجوز، فلما وقع الإذن فيها كان أمرا بعد منع. قال: والأمر بعد المنع هو للإباحة، يعني وليس للوجوب. يقول: ولا يرد على هذا كونها مستحبة، يعني إن جمهور أهل العلم يرون استحباب الكتابة، كونها مستحبة لا يمنع أنها ليست واجبة، لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى. قال: وقال القرطبي: لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بالكتابة غير واجب، لأنها تبرع من السيد، فكأن السيد يقول له: خذ هذا المال واشتري به نفسك. ورد يعني هذا القول، دل على أن الأمر بالكتابة غير واجب، لأن قوله: خذ كسبي واعتقني، يصير بمنزلة اعتقني بلا شيء، وذلك غير واجب اتفاقا. ايش؟ قال وذلك غير واجب اتفاقا. وأجاب عن الآية في البحر بأن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص، يعني أن قياس الكتابة على المعاوضات يعني على الشيء الذي يدفع عوضا، هذا القياس غير صحيح، لأن الأصل أن من يدفع عوض يدفعه من ماله الخاص، لا أنه يأخذه من من يدفع إليه. فعرفنا من هذا القياس أن المكاتبة هي في الحقيقة نوع من الامتنان، ونوع من العطاء، ونوع من المن من السيد على العبد، لكن لم تأتي في صورة العتق، ولذلك ينتهي الحكم فيها إلى العتق، حيث تكون أو حيث يكون الولاء للسيد، إذ لو كان معاوضة لما كان الولاء للسيد. ولهذا قال إنها بمثابة التخصيص، يعني كأن هذه المعاوضة معاوضة خاصة من الحكم العام الذي هو المعاوضة في الأشياء، في الغالب تكون بين طرفين، كل يملك طرفا أو كل يملك شيئا يقابله بشيء آخر. ولما كانت المكاتبة في الأصل هي ملك للسيد، وأن السيد يمن بها، يعني صرفناها عن حكم المعاوضة وجعلناها بمثابة التخصيص. قال بأن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص، ورد بأن القياس المذكور فاسد، فاسد الاعتبار. ليه؟ لأنه في مقابلة النص، لأنه في مقابلة النص، حيث إن الشارع أجاز للسيد أن يعقد بينه وبين عبده عقدا ليكاتبه، فيدفع العبد مما يكسبه إلى أن تنتهي النجوم، ثم يكون حرا بعد ذلك. فكأنه يريد أن يقول إن الكتابة شرعت على خلاف الأصل، ولذلك لا يجري فيها القياس. قال ويجاب بأن المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم من الأصول المقررة، وهو صالح للصرف لا للقياس الذي هو إلحاق أصل بفرع حتى يرد بما ذكر. يريد هنا أن يقول يعني نحن هنا عندما قلنا قياس ما أردنا القياس ذو الأركان الأربعة، وإنما أردنا أن نلحق هذه المسألة بالمعاوضات من أجل أن نثبت للعبد حق يدفعه للسيد. هذا ما أراد بقوله هنا. ويجاب بأن المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلوم من الأصول المقررة، وهو صالح للصرف، يعني صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، للقياس الذي هو إلحاق فرع، إلحاق أصل بفرع، هكذا عندكم إلحاق أصل بفرع، هكذا القياس، ولا القياس إلحاق فرع بأصل؟ ها، القياس إلحاق فرع بأصل وليس إلحاق أصل بفرع، هكذا عندكم في النسخة إلحاق إيه؟ فلتلاحظ إلحاق فرع بأصل حتى يرد بما ذكر. قال واستدل بفعل عمر المذكور في قصة أبي سعيد المقبري من لم يشترط التنجيم في الكتابة، يعني أنه يجوز للعبد أن يدفع القيمة كاملة. وقد مر بنا في حديث بريرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها فسخت الكتابة عندما دفعت القيمة كاملة. فهذا الحديث حديث أبي سعيد المقبري مشعر بأنه يجوز للعبد أن يدفع المال دفعة واحدة. قال وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو حنيفة ومالك والناصر والمؤيد بالله، فقالوا يجوز للعبد أن يدفع المال دفعة واحدة. قال وذهب الشافعي والهادي وأبو العباس وأبو طالب إلى اشتراط التأجيل والتنجيم، يعني لا تسمى مكاتبة إلا إذا كانت منجمة. واستدلوا على ذلك بأن الكتابة مشتقة يعني من الكتب الذي هو بمعنى الضم، وكأن العبد يدفع المال والسيد يضم بعضه إلى بعض. قال على ذلك بأن الكتابة مشتقة من الضم، هكذا عندكم الظاهر أنها مشتقة من الكتب الذي هو الضم، وهو ضم بعض النجوم إلى بعض، وأقل ما يحصل به الضم نجمان، ومعنى نجمان يعني قسطين. واحتجوا أيضا يعني الذين قالوا بضرورة التنجيم بما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدي نجومه ردا إلى الرق، يعني إذا عجز العبد عن دفع قيمة الأقساط يعود رقيقا. قال ولا يخفى أن مثل هذا لا ينتهض للاحتجاج، يعني قول علي لأنه يقول قول صحابي، لا ينتهض للاحتجاج به على الاشتراط. أما أولا فلأنه قول صحابي، وأما ثانيا فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على وجه الحتم. قال والتأجيل في الأصل إنما جعل لأجل الرفق بالعبد لا بالسيد، فإذا قدر العبد على التأجيل وتسليم المال دفعة فكيف يمنع من ذلك؟ والحاصل أن التنجيم جائز بالاتفاق كما حكى ذلك يعني الحافظ ابن حجر في الفتح، فكأنه يرى أن التنجيم جائز وأن دفع المال دفعة واحدة أيضا جائز. وأما كونه شرطا يعني التنجيم أو واجبا فلا مستند له إلا من اللفظة التي جاءت، وإنما جاء الوصف بهذه اللفظة لأنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب في التنجيم إذ الغالب في المكاتبة أن تكون بالتنجيم. يسأل سؤال يقول هل يجوز مكاتبة العبد الكافر أو العبد من أهل الكتاب؟ الآية أطلقت وقالت والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والشرع يتطلع للحرية، ولأن المكاتبة قد تكون سببا في دخوله للإسلام لأنها عمل خير يلحق به. وما عندنا من الأدلة ما مر بنا ما يمنع من مكاتبة غير المسلم، إذ لم يكن الإسلام شرطا في الكتابة. واضح؟ وما مر بنا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر إذ أنه فادى الأسارى حيث دفع كل واحد منهم مبلغا من المال، ومن عجز عن دفع المال ماذا؟ أمره أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. فهذا يعني قد يكون مما يستانس به في جواز كتاب مكاتبة الكافر وأهل والرجل من أهل الكتاب، خصوصا إذا كان في المكاتبة استعانة على بمالهم على يعني على الحياة للسيد أو على المسلمين، حيث يعود هذا المال إلى المسلمين فيعينهم. ثم قال: باب ما جاء في أم الولد. هكذا ترجم الإمام المجد بن تيمية لهذا الموضوع، وكأنه يشعر بأن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة بيع أم الولد أو عدم بيعها. فالجمهور على أن أم الولد لا تباع، لأن أم الولد قريبة إلى العتق، وهي في مرتبة المعتق، وبيعها إعادة لها، إعادتها في وبيعها فيه إعادة لها إلى الرق. لذلك جاء النهي عن بيع أم الولد. وأم الولد هي أصلها جارية مملوكة يتسراها سيدها، ومعنى يتسراها يعني يأتيها ويجامعها ويطأها، فربما حملت منه، فإذا حملت منه ووضعت سميت بأم ولد. والشرع إنما حظر بيعها ونهى عن بيعها لأن هذه الجارية إذا استولدها سيدها بمجرد موت السيد تعتق. لماذا تعتق؟ لأن الأصل أن الولد لا يملك أحد أبويه. الشرع قرر على أن الأب على أن الولد لا يملك أحد أبويه، وأنه بمجرد ملكه له يعتق، والسيد بمجرد موته ينتقل المال منه إلى إيه؟ إلى الولد، إلى الأولاد الذين فيهم هذا الولد الذي ملك جزءا من أمه. وحيث إنه لا يجوز له ملك الأم أو جزء منها، لذلك يعتق الولد ويتحرر. ولأن أيضا النهي عن بيع أم الولد لئلا يؤدي ذلك إلى إذلال الولد، لأنها ما دامت باقية في ملك سيدها مجرد ما يموت السيد تعتق، لكن لو بيعت وانتقلت إلى ملك غيره فستبقى رقيقا، وعندئذ يعير السيد بأن ابنه جارية، ابنه مملوكة، وأن أمه تباع وتشترى، وهذا فيه تعيير للولد. ولأنه قد يلحق الولد ضرر بكون أمه مملوكة، فإنه لو أراد أن يشتريها قد يتشدد المالك ويريد فيها ثمنا كبيرا يعجز عنه الولد أو لا يستطيع دفعه، فعندئذ تبقى الحسرة في نفسه، وعندئذ يبقى الأمر يعني فيه عنة وشدة. ولذلك نهي والتي جاء منها بولد حتى لا يوصف بأن هو ملك أمه أو بأن أمه مملوكة وهو ابن جارية تباع وتشترى، وقد يكون الرجل غنيا وذا مال وذا جاه. لذلك ترجح لدى أهل العلم أنه لا يجوز بيع أم الولد، وإن كان غيرهم يعني من أهل العلم قد أجاز بيع أم الولد على اعتبار أنها جارية مملوكة، وأن استيلادها وولادتها لا يغني أو لا يؤثر في كونها مملوكة، وإنما يرتفع الملك بالعتق لا بالولادة. يقول رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، يعني تكون بمثابة المدبرة، بمجرد ما يموت السيد تكون ايه حرة. الحديث رواه احمد وابن ماجه. وفي لفظ اخر: ايما امرأة، وهذه صيغة عموم، ولدت من سيدها يعني ممن يملكها فهي معتقة عن دبر منه، يعني فإنها تعتق بمجرد موته. أو قال من بعده، يعني من بعد موته. قال: الحديث رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم يعني مارية القبطية رضي الله تعالى عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها، أي أنها بمجرد ما ولدت إبراهيم أصبحت حرة. قال: والحديث رواه ابن ماجه والدارقطني. هذه الأحاديث التي وردت في عتق أم الولد على سبيل التدبير أو أنها تعتق بمجرد أن تنجب الولد أحاديث تكلم فيها وفيها ضعف. فقال الحافظ، يقول: الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين، وأخرجه البيهقي يعني في كتابه السنن الكبرى. وينبغي أن نشير إلى أن السنن الكبرى يعني كتاب جمع في الحديث، لكنه يعتمد اعتمادا مباشرا على الإمام الحاكم في كتابه المستدرك. قال: وأخرجه البيهقي وله طرق. قال: وفي إسناده، يعني الطريقة التي رواها البيهقي والحاكم، في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي قال: وهو ضعيف جدا، أي فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال به. قال: وقد رجح جماعة وقفه على عمر، قالوا إن هذا الحديث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في زمن عمر، وأن عمر هو الذي أفتى به، فمن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. قال: وفي رواية للدارقطني والبيهقي عن من حديثي، هكذا عندكم ولا عن حديثي، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا: أم الولد حرة وإن كان سقطا، أي وإن ولدت سقطا. والسقط هو الذي تضعه المرأة قبل كماله وقبل نمائه. فالمرأة إذا استولدها سيدها ولو أنجب سقطا تكون إيه حرة. لكن الحديث يقول في إسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. قال الحافظ: والصحيح أنه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني أنه من الأحاديث التي رواها الإمام الطبراني، التي رواها الحديث فيه ضعف. والصواب أنه من قول ابن عمر، يعني إنه موقوف وليس بمرفوع. قال: والحديث الثاني، يعني حديث ابن عباس، في إسناده أيضا حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا كما تقدم. قال البيهقي: روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله، يعني إن هذا الحديث موقوف وليس مرفوع. قال: وله علة، وقد رواه مسروق يعني ابن الأجدع عن عكرمة عن عمر عن عكرمة عن عمرو عن خصيف عن عكرمة عن عمر وعن خصيف عن عكرمة عن ابن عمر، لا الظاهر عن عكرمة عن عمر وعن خصيف عن عكرمة عن عمر، يعني مر عن مسروق ومر عن خصيف. ورواه مسروق عن عكرمة عن عمر وعن خصيف عن عكرمة عن ابن عمر. قال: فعاد الحديث إلى عمر. لا، عن ابن عمر. نعم، قد يكون عمر رواه عن أبيه، عن ابن عمر عن أبيه يعني. قال: فعاد الحديث إلى عمر وله طرق أخرى. قال: ورواه البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله ابن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم: أعتقك ولدك. قال: وهو معضل، يعني هذا الحديث فيه انقطاع حيث سقط من السند راويان. وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ أو ابن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكن يقول: تعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب قال خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعد وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف. إذن فالحديث ليس كما قال ابن حزم إنه برواية صحيحة. قال: والحديثان يدلان على أن الأمة تصير حرة إذا ولدت من سيدها. قال: وسيأتي الكلام على ذلك قريبا. والخلاف فيه، يعني هل تصير أو لا تصير. وأم الولد أراد أن يعرفها فقال: هي الأمة التي علقت من سيدها بحمل ووضعته متخلقا أو ادعاه ووضعته متخلقا، يعني قد خلق بمعنى أنه قد رسمت فيه صورة الإنسان، فكأنه لو سقط وهو نطفة أو مضغة أو علقة فلا يعتبر ولدا ولا تسمى بأم الولد، وإنما تعتبر أم الولد إذا ماذا؟ إذا ولد الولد متخلقا، يعني أخذ الصبغة والصورة الآدمية. وادعاه، وهذا شرط أيضا، أن يقبل السيد أن يكون هذا الولد منسوبا إليه. أما إذا أنكره وقال: ليس ولدي، فلا تعتبر هذه الجارية أم ولدي. ودعاه. ثم قال: وعن أبي سعيد هذا هو ادعاه. والأصل إذا ولدته الجارية ينسب إلى السيد إلا إذا أنكره السيد، لكن إذا قال هو ولدي، خصوصا إذا السيد كان قد باشر الأمة، لكن إذا السيد ما باشر الأمة وما وطئها وحملت فهذا لا ينسب إليه، ولا يقال إن هذا الولد للفراش، لأن الجارية لم تكن فراشا، وإنما تكون فراشا فيما لو عاشرها. قصة ابن زمعة، لأن زمعة عاشرها، زمعة كان يطأ هذه الجارية، وكان عتبة ابن أبي وقاص أيضا يعاشرها. عتبة ابن أبي وقاص كان يطأها مخادنة، وزمعة كان يطأها ملكا، ولذلك لما أنجبت الولد كان شبيها بعتبة، وعتبة كان قد أوصى أخاه سعدا في أن يخاصم فيه وقال إن هذا الولد ولدي، ولذلك لما رفعوا الدعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سعد: يا رسول الله انظر، فإنه شبه بعتبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك دليل، ولهذا قال زمعة في دعواه: يا رسول الله إنه أخي وابن وليدة أبي، وأن أباه كان قد اتخذها فراشا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، يعني لمن كان فراشا للسيد، ولمن كان فراشا هذه المرأة فراشا له، حيث إن سيدها كان يأتيها وكان يعني يتسراها، ولذلك أعطي له النتاج، وإن كان هذا النتاج في قرائن تجعله لغيره، كما هو الحال في شبهه بعتبة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثبت أنه أخ لعبد بن زمعة وأنه أخ لسودة بنت زمعة لأن الولد للفراش، قال: على سبيل الاحتياط واحتجبي منه يا سودة. إيش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.